الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. قال: رواه أحمد وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة في استعمال آنية الذهب والفضة، وقد عرفنا ما ذهب إليه الفقهاء في فهم هذا الحديث، فجمهور أهل العلم وجمهور الفقهاء وأصحاب المذاهب على أن النهي إنما يشمل كافة الاستخدامات إلا فيما ورد فيه النص فيكون مستثنا، وتكون هذه الأحاديث تدل على العموم وإن جاءت بصيغة الأكل والشرب لأن هذا تعبير أغلبي. وقد مر معنا أن ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، وعلى ذلك يكون النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة عموما. وقد عرفنا ما ذهب إليه داود بن علي الظاهري رحمه الله في أن النهي إنما هو خاص بالشرب دون الأكل وغيره من الاستعمالات. وقد رد عليه الإمام الشوكاني بأن الأحاديث الصحيحة ترد عليه فيما ذهب إليه من تخصيص الشرب دون غيره. وقد ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله وذكر أن هذا رأي لبعض أهل العلم بأن التحريم إنما هو خاص بالأكل والشرب، وما عدا الأكل والشرب فإنه يجوز فيه الاستعمال. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن العلة التي من أجلها منع استخدام الأكل والشرب أو منع من أجلها الاستعمال، منهم من قال إن العلة إنما هي مشابهة أهل الجنة، وقد رجح الإمام الشوكاني رحمه الله هذه العلة واعتبرها مناطا وحقق بها المناط حيث أو نقح بها المناط حيث إنه رحمه الله قال إنها علة معتبرة. ومن العلماء من يرى أن العلة كون الذهب والفضة استخدامهما فيه كسر لقلوب الفقراء، ومنهم من يرى أن في ذلك مسايرة ومشابهة للأعاجم. وقد أشرنا فيما ذكرت من أن العلة قد تكون لكون الذهب والفضة جواهر وأنها عين، وأنها هي الأثمان التي تقدر بها الأشياء، وأن توفرها في الأسواق يعين على أن يستجدها الفقير ويستخدمها ويستفيد منها، واتخاذها آنية فإن ذلك مما يقلل من توفر هذه الأموال في أيدي الناس فيكون ذلك فيه حرج وفيه عنة للفقراء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن في هذا أيضا استعجالا لاستخدام هذه الأواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقد انتهينا في درس الماضي إلى الكلام على قوله، وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء، إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، ويرد أو ويرد عليه جواز أو ويرد عليه أي ويرد على هذا القول الذي يرى أن العلة هي الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ، يعني إلا من شذ من الفقهاء. ولعله إنما قال بذلك قياسا على إيه؟ على الذهب والفضة. وقد نقل ابن الصبابي في الشامل، يعني في كتابه الشامل، والظاهر أن هذا الكتاب من كتب أصول الفقه، الإجماع على الجواز، الإجماع على جواز استخدام الأواني غالية الثمن إذا لم تكن من الذهب والفضة. وتبعه الرافعي في كتابه ومن بعده أيضا، كلهم يرون أن ذلك جائز. وهؤلاء الأئمة من الشافعية. وقيل العلة التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبيه لا يصل إلى ذلك، يعني لا يصل إلى مرحلة الوعيد. وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، يعني لو اشترى أواني من الذهب أو أواني من الفضة وحبسها عنده كما يفعل بعض الناس، يشتري الذهب والفضة ويتركه عنده لوقت الحاجة ونحو ذلك، فهل هذا العمل مشروع أو ليس بمشروع؟ يقول ذهب الجمهور إلى منعه، لأن في ذلك حبسا لكميات من الذهب والفضة، لأنه ولو كانت موجودة في الأسواق لاستفاد منها الناس باستخدامها والبيع والشراء بها. قال ورخصت فيه طائفة، والذين رخصوا في ذلك قالوا لأن من اقتناها، يعني مجرد الاقتناء ليس فيه تحريم، لأن الإنسان له أن يقتني من الذهب والفضة ما يتمكن منه وما يستطيع، خصوصا إذا أدى زكاته، فإنه ليس بكنز كما جاء في الأحاديث، وكما سيمر معنا أن الكنز من يملك الذهب والفضة ولا يؤدي زكاته، وذلك هو الذي يسمى كنزا. وأما من يدفع زكاتها وإن كثرت فليست بكنز، لأن حق الله سبحانه وتعالى فيها قد دفع وأعطي، ولأن الله سبحانه وتعالى رخص للناس أن يقتنوا، حيث قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وكونه هذا مما زين للناس ومما رخص لهم، لكن بشروطه، يعني إذا أدى زكاته وأدى الواجب عليه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. ويدخل أو تدخل الأواني غير المستعملة من هذا الباب على أنها أموال وعلى أنها أعيان، يمكن للإنسان أن ينفقها بالبيع أو بالشراء أو بكونه يعيد صبها مرة أخرى وبكونه يحفظ فيها مالا، والظاهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به ما لم يؤدي إلى محظور. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومعنى يجرجر يعني كأنه يردد. الجرجرة هي الصوت المتردد من شرب الماء، عند شرب الماء يعني كأنه إنما يستخدم أو كأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، بحيث إن النار تتردد ما بين حلقه وصدره وبطنه. ولا شك أن هذا وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يشرب في آنية الفضة. وقد جاء في رواية أم سلمة أيضا ذكر الذهب عند مسلم، ويكون الحكم في ذلك للذهب وللفضة. وذلك لأن هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وقد عرفنا ما ذكره العلماء حيث عدوا الحكم من الأكل والشرب إلى إيه؟ إلى سائر الاستعمال، إلى سائر الاستعمال، إما على سبيل القياس، وإما على أن ذلك النص والتعبير بالأكل والشرب إنما خرج إيه؟ مخرج الغالب، إنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب الاستعمال إنما يكون في الأكل والشرب. ومثله قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من أكل مال اليتيم يأكل في بطنه نار، وهكذا من أخذ مال اليتيم وإن لم يأكله بأن صرفه في غير الأكل والشرب من سائر الملذات أو من سائر الاحتياجات، فإن له ذلك الحكم، يعني فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه لأكله مال أو لأكله مال الفقير، لأخذه مال اليتيم. وإنما جاء التعبير بالأكل لأن غالب ما ينفق الإنسان فيه ماله إنما هو إيه؟ الأكل والشرب. فخرج الحكم مخرج الغالب، وهذا لا يعني أنه مقصور على إيه؟ عليه دون غيره من الاستعمالات. واضح؟ ثم قال: وهذا الحديث قال متفق عليه، يعني أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وهذا يدل على أن الحكم في الأكل والشرب سواء، وفيه رد على داود بن علي رحمه الله، حيث إنه خص الحكم في الشرب دون غيره من الاستعمالات. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. وهذا الحديث ظاهره أنه خص آنية الفضة، ويمكن للفقهاء أن يستنبطوا من ذلك أيضا تحريم الشرب في آنية الذهب من باب أولى، لأنه إذا حرم استخدام آنية الفضة وهي أكثر وأيسر، فتحريمها في الذهب من باب أولى، خصوصا وأن الحكم في الذهب والفضة حكم واحد. وإذا كان النهي في استخدام أو في استخدام آنية الفضة في الأكل والشرب، مع أنه قد صرح ورخص في استخدامهما في استخدامه يعني الفضة، فيكون التحريم في الذهب من باب أولى. قال: رواه أحمد وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين، يعني حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، قال: حديث أم سلمة أخرجه أيضا الطبراني، وزاد: إلا أن يتوب، فإن تاب فإن الله يعفو عنه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولأن كثيرا من المعاصي علق الوعيد فيها على عدم التوبة، فإن تاب فإن الله تعالى يتوب عليه، قال إلا أن يتوب. وقد تفرد علي بن مسهر لمن مات ولم يتب أنه قد يموت ولا يفعله لكنه لا يتوب منه، ولو أتيحت له الفرصة لفعله. قال وتفرد علي بن مسلم بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم، فدل ذلك على أن الحكم في الذهب والفضة سواء. وحديث عائشة إذن فحديث أم سلمة حديث خلا من سائر العلل، خصوصا وأنه متفق عليه وأنه أخرجه أحمد والشيخان. قال وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أيضا الدارقطني لكن في كتاب العلل من طريق شعبة والثوري، كلاهما يعني من طريق شعبة والثوري يعني كلاهما عن سعد عن إبراهيم عن نافع سعد بن إبراهيم، احنا عندنا عن سعد عن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر سماها الثوري صفية، وهي معروفة واسمها صفية بنت أبي عبيد. قال وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه بلفظ الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا، وفيه اختلاف على نافع، فقيل عنه عن ابن عمر وقيل عنه عن امرأة عبد الله بن عمر، هذا محل الخلاف. فقيل وفيه اختلاف عن نافع فقيل عنه عن ابن عمر قال أخرجه الطبراني في الصغير، يعني في كتابه المعجم الصغير، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم، وذلك في كتاب العلل الذي أخرجه أو الذي ألفه ابن أبي حاتم. وقيل عنه عن أبي هريرة، يعني هذا الحديث كأنه مقلوب، قلب إسناده فروي عن أبي هريرة، والظاهر أنه عن ابن عمر، ذكره الدارقطني في العلل أيضا، وخطأه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد. قال والصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم، يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، فيكون الحديث مقلوبا على ابن عمر، وقلب أيضا على أبي هريرة، ويكون الحديث من روايتي ومن مسند أم سلمة. قال يعني الحافظ، ويقصد بالحافظ الحافظ ابن حجر، فرجع الحديث إلى أم سلمة، فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة، يعني والروايات الأخرى كلها روايات مقلوبة، ولذلك ذكرت في كتب الإيه؟ في كتب العلم. قوله يجرجر، قال الجرجرة صب الماء في الحلق كالتجرجر، والتجرجر أن تجرعه أن تجرعه جرعا متداركا، يعني متتاليا، جرجر الشراب او جرجر الشراب لا جرجر الشراب صوته ها جرجر الشراب يعني صوت عند شربه ها جرجر الشراب صوت الواو عليها شدة ولا لا لأنه بيتكلم عن الفعل كأنما يجرجر يعني يصوت يصوت يحدث صوتا للشرب وتقول جرجر الشراب صوت ها وجرجرت وجرجرت وجرجره سقاه على تلك الصفة وجرجره سقاه على تلك الصفة يعني بصوته قاله في القاموس وقوله نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز يعني فإنما يجرجر نار جهنم فالنار لا تجرجر يعني ليس لها صوت النار لا تجرجر واستخدام الجرجرة للنار على سبيل المجاز يعني شبه تردد الصوت من الشارب بتردد النار في الجوف بجامع التصويت في كل فسمي تردد النار في الجوف بالإيه؟ بالجرجرة هذا ما أراده بقوله على سبيل المجاز قال مجاز لأن النار لا تجرجر على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العذاب عليها فجرجرت نار جهنم في بطنه على طريق المجاز والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب يعني فكأنما يجرجر نارا لا نار والمعنى كأنما تجرع نار جهنم قال في الفتح يعني قال الحافظ في فتح الباري قوله يجرجر بضم التحتانية على أن الفعل من الرباعي ها لأن جرجر فعل رباعي يجرجر أو يجرجر قال بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يجرجر يجرجر ها يفعلل يفعلل لأن الفعل هذا الرباعي ايش يسمونه الفعل الرباعي الذي كل حرفين منه ها عرفنا مثل يزلزل نعم ويجرجر على وزن جرجر على وزن فعل يجرجر يفعلل لكن له اسم في الصرف نعم طيب قال قوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إلى هاجة معنى الجرجرة وهو بمعنى واحد لأن إحداث الصوت البعير يحدثه عند الهيجان والإنسان يحدثه عند الشرب قال ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة، يعني هل هو بالضم بالرفع فإنما يعني يجرجر نار جهنم، أو بالنصب يجرجر نار جهنم، هذا الذي عليه الأكثر على اعتبار أنه حقيقة، وبالرفع على أنه مجاز. قال في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة، والحديث قد تقدم الكلام عليه، على أن الكلام الذي تقدم عليه مما ذكره الإمام الشوكاني، حيث قال إن هذا وعيد شديد لمن يشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا يدل على تحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا أيضا يدل على أن ما ذهب إليه بعض العلماء من أن العلة في الأكل في النهي عن الأكل والشرب هو التشبه بأهل الجنة، نعم، لا يستقيم مع هذا الحديث، تلك العلة لا تستقيم مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث جعلها وعيدا لمن يفعل ذلك، جعل هذا الوعيد لمن يفعل ذلك، وهو دليل على تحريم استخدام هذا. ولعل من أشار أو من قال إن العلة في ذلك هي الخيلاء، وإن العلة في ذلك هي الكبر، فلعل هذا القائل لا يكون بعيدا عن الصواب، لأن هذا الحديث يشير إلى شيء من ذلك، فإن هذا الفعل غالبا ما يصنعه إلا من في نفسه وفي قلبه شيء من الكبر وشيء من الخيلاء. وقد ورد الذم، ذم الكبر والخيلاء وكل ما يؤدي إلى الكبر والخيلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. هذا يقول مختصر من مسلم، والحديث تقدم الكلام عليه. وهذا الحديث ذكر بعض العلماء قالوا إن من اعتاد أن يشرب في آنية الذهب والفضة وإن لم يكن ذلك عن كبر، وإن لم يكن ذلك عن خيلاء، وإن لم يكن ذلك يعني عن شيء، فإنه يحرم من الشرب عنها في الآخر، وذلك لأنه استعجل حقه في الدنيا، ولأنه استباح شيئا حرمه الله عليه، فكان جزاؤه أن يعاقب من جنس العمل، فيمنع من شربها من الشرب فيها في الآخرة، كما إيه؟ كما كان يفعل ذلك في الدنيا. نعم. يقول اللي يشرب في طاسة الفجعة، ها؟ هل هذه، وإذا كانت طاسة الفجعة معمولة من الفضة، نقول له الذي يشرب في طاسة الفجعة، طاسة الفجعة يقصدون بها طاسات تعمل غالبا تعمل من النحاس أو من الصفر، وبعضهم يعملها من الفضة، ويكتبون فيها آيات من القرآن الكريم، منها آية الكرسي، ويوضع فيها الماء ويشربها الإنسان عند الفزع لتروع أو لتهدئ من روعه. هذا الفعل طبعا لم يكن معلوما في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أيام أصحابه، والقرآن وإن كان شفاء يستشفى به، فقد ثبت أن الاستشفاء به يكون بأن يقرأ على المريض وينفث عليه، أو أن يقرأ في ماء وينفذ فيه ويشربه المريض، أو أن يفعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقد كان إذا ميز الطفل عنده علمه آية الكرسي يقرأها، وإن كان الطفل لا يميز يعني بأن كان صغيرا لا يدرك ولا يفقه ولا يستطيع كتبها وعلقها عليه، وهذا فعل كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لا يعتبر من التميمة، لأن التمائم ما يعلق في الأطفال من غير القرآن، وأما القرآن فقد ورد من فعل هذا الصحابي رضي الله عنه. والصحابي عبد الله بن عمر معروف عنه تتبعه لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل وإن لم ينقل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من فعل صحابي. أقل ما يقال فيه إنه مشروع. أما أن يتخذ إناء مكتوب فيه هذه الآية ويوضع فيه الماء فترة ثم يشرب، ففي الحقيقة لا أعرف أحدا من السلف كان يفعله. والأولى لمن يريد أن يفعل شيئا من ذلك أن يقرأ في الإناء وينفذ فيه ويسقيه المريض، فإن فعل ذلك يعني كما هو معروف في هذه الطسوط أو في هذه الطاسات، فإن كانت من الفضة فيكون الشرب فيها محرم لكونها من الإيه؟ من الفضة، لأنه قد ورد النص بتحريم الشرب في آنية الإيه؟ الفضة. وأما الشرب في آنية مكتوب فيها هذه الآيات القرآنية فهذا مما استحدثه الناس ولا ينبغي للمسلم أن يفعله. والمسلم إذا أراد أن يفعل فليفعل مثل ما كان يفعل السلف. واضح؟ ثم قال: باب النهي عن التضريب بهما إلا بيسير الفضة. باب النهي عن التضريب. كان في درس البارحة سألني أخ عن مسألة التضريب بالذهب والفضة، وقد ذكرت له إن المصنف عقد بابا لذلك، وقد حان وقته ولله الحمد. والتضبيب ما يعرف في أسلوبنا اليوم باللحام، أن يلحم به ينكسر الإناء أو ينشق الإناء فيضبب يعني فيلحم به بحيث إنه يسد الشعب أو الخرق في الإناء بالذهب والفضة. وقد كان الناس يضببون بالذهب والفضة خصوصا للأواني إذا كانت ذات قيمة، إما أن تكون قيمتها لكونها من معدن نفيس، أو إما أن تكون الآنية قيمة لكونها ذات استخدام خاص مثل الأواني التي أخذها الناس وتناقلوها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمها، فلا شك أن تلك الأواني تعتبر أواني ذات مكانة وذات قيمة. ولهذا ورد عن أنس أنه كان عنده إناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ويستخدم فيه، وأن هذا الإناء قد انكسر أو قد انشق، وأنه ضبب بسلسلة من فضة. وفي بعض الروايات أن هذا الإناء كانت فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يستبدلها بحلقة من ذهب أو فضة. فذكر هنا أن النهي أن الحكم هو النهي عن التضريب بالذهب وكذلك بالفضة، ثم استثنى الفضة وقال يجوز استخدامها إذا كانت يسيرة، وقد اختلف العلماء في مقدار هذا اليسير، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإنسان مرخص له أن يستخدم الفضة في ما لا يتجاوز مقدار 5 دراهم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص باستخدام خاتم الفضة، وخاتم الفضة كان يقدر بوزن 5 دراهم، فيرخص للإنسان أن يستخدم من الفضة ما كان هذا المقدار فما دون، ولا ينبغي له أن يزيد على 5 دراهم لأن في ذلك استعمالا لكثير من الفضة. وقد علمنا أو قد رأينا وقد علمنا وقرأنا ودرسنا وعرفنا رأي الجمهور في منع استخدام الذهب والفضة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الحديث رواه الدارقطني. وقد عرفنا أن هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني في العلل وبين إنه معلول وقال إنه يرجع إلى حديث مين؟ أم سلمة. قال الحديث أخرجه البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري هكذا عندكم، عن زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ. قال وزاد البيهقي في رواية له عن جدي، يعني عن أبيه عن جدي، وقال إنها وهم، فتكون هذه الزيادة قوله عن جده من باب المزيد في متصل الأسانيد، من باب المزيد في متصل الأسانيد، وتكون الرواية الصحيحة أو الراء المعروفة أنها من روايته عن أبيه. قال وقال الحاكم في علوم الحديث لم تكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد، لم نكتب هذه اللفظة لم نكتب هذه اللفظة وهي أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد. فإذا صح هذا الإسناد فتكون هذه الرواية رواية فردة وتكون رواية غريبة. وقال البيهقي المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه، يعني إنه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس. وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، يعني وتزيين الأقداح بالفضة. قال تفرد به عمر بن يحيى ابن معاوية ابن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري. هذا موضوع سيأتي معنا، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجميع عن لبس الذهب ثم رخص ذلك للنساء، فيكون هذا من السابق. ولعل أم عطية إنما ساقته لأن النهي كان مرتبطا بين تحريم الذهب وتفضيض الآنية، وأن حكم الذهب قد نسخ وبقي حكم التفضيض بالآنية. قال ويحيى بن محمد الجاري، رائي ولا راوي عندكم؟ ايش عندك؟ ها؟ لان الرواية كما قال الحاكم انها لم نكتب هذه الزيادة الا بهذا الاسناد. فمحمد يحيى بن محمد الجاري، ايش عندك في نسختك عبد الحكيم؟ ها؟ راوي، وهذا خطير، راوي تلك الزيادة. وقد اشار الى هذا الحاكم. قال البخاري يتكلمون فيه محمد بن يحيى الذي اخرج روايته الحاكم، وقال في علوم الحديث، وقال لم نروي هذه الزيادة او نكتب هذه الزيادة الا بهذا الاسناد. قال البخاري يتكلمون فيه. وهنا ينبغي ان نقف لحظة، فإن الإمام البخاري رحمه الله يقول إنه ألف كتابه التاريخ، يقول وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبني فيه بأني اغتبت فيه أحدا. وكان الإمام البخاري إذا عرف في راوي رأيا صعبا ورأيا شديدا ينقل ذلك الرأي عن غيره ويقره عليه، وكان من أشد ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام البخاري أن يقول في راوي الراوي سكتوا عنه، أو أن يقول منكر الحديث، أو أن يقول يتكلمون فيه، ويعد ذلك من أصعب ألفاظ الجرح والتعديل. قال يتكلمون فيه. وقال ابن عدي هذا حديث منكر، وذلك لأن يحيى بن محمد الجاري تفرد به، وإذا كان الراوي الضعيف قد تفرد برواية فإن الرواية تعتبر منكرة، أو إذا خالف فيه من هو أو خالف فيه الثقات فتكون الرواية أيضا منكرة. قال كذا في الميزان، هذا الكلام نقله في الميزان. قال وفي الكاشف ليس بالقوي، يعني هنا ذكر الإمام الشوكاني لطيفة، يقول هذا الكلام الذي نقلته عن الإمام البخاري وعن ابن عدي نقله الإمام الذهبي في كتابه الميزان، والميزان كتاب مشهور للإمام الذهبي اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال. وشرط هذا الكتاب أنه يورد أسماء الرواة الذين طعن فيهم وتكلم فيهم، سواء كان هذا الكلام حقا او كان غير حق. فان كان الكلام غير حق نافح عنه الامام الذهبي ودافع عنه، وتارة يورد بعض الرواة الموثقين ويقول لولا ان ابن عدي ذكره ما ذكرته، ويبين رأيه هذا.
ثم الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، وقد اختصر كتابه في كتاب سماه تقريب التهذيب، وكذلك الامام الخزرجي اختصر كتاب الامام الذهبي في كتاب سماه بالخلاصة. هذه كتب ألفت في رواة الكتب الستة، ولذلك قال هنا وقال بالكلاشيخ ليس بالقوي، يعني يحيى ابن محمد الجاري. وفي الميزان ايضا رواية يحيى عن زكريا ابن ابراهيم ليس بالمشهور. ايش عندكم؟ ايوه راويه يحيى عن زكريا ابن عن زكريا ابن ابراهيم وليس بالمشهور، هكذا الظاهر راويه وهي انسب. يعني تكلم عن يحيى وهو يحيى بن محمد الجاري، لأنه يرويه عن زكريا ابن إبراهيم، واضح؟ قال الحديث استدل به أو استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة، وقال أبو حنيفة بجواز، وقال أبو حنيفة يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة، يعني إذا كان الإناء مضببا، أما إذا كان مصنوعا من الذهب والفضة فيستحيل أن يضع. فكان الإمام أبو حنيفة يرى جواز استخدام الإناء المضبب بالذهب والفضة، واستدل له بما سيأتي، يعني بحديث أنس، وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال، يعني قالوا إن هذا الحديث ضعيف ولا تثبت به حجة ولا تقوم به إيه؟ ثم قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فأخذ مكان الشعب أو فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيته عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا قبل هذا قال رأيته عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه وآله أنا عندي النسخة فيه قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه وآله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة. ها لا تابعوا. فهذا الحديث استدل به الإمام أبي حنيفة على أنه يجوز التطبيب بالفضة، وطبعا وكونه رخص ذلك في الذهب على سبيل التعدية والقياس، على سبيل التعدية والقياس. وهذا الحديث كما هو ملاحظ أن السبب في تضريب هذا القدح بسلسلة من فضة أنه شعب وانكسر، فأراد أنس أن يحافظ على هذا القدح لأنه قدح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه وفعل فيه ذلك، فدل هذا على جواز استخدام الفضة في التضريب، إن لو كان ذلك محرما لما فعله أنس رضي الله تعالى عنه. قال وفي لفظ البخاري، قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة. وحكى البياقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس، لأن لفظه فجعلته مكان الشعبي سلسلة، وجزم ذلك ابن الصلاح، وجزم بذلك ابن الصلاح. قال الحافظ وفيه نظر، لأن الخبر عند البخاري عن عاصم، إيش عندك؟ وفيه نظر، لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال، وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فكأن الحافظ ابن حجر يرى أن أنس لم يغير، والجواب والله أعلم أن الأمر مختلف، وأن في المسألة قصتين وليست قصة واحدة. ذلك أن أنس لما آل إليه قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حلقة من حديد، أراد أن يغير تلك الحلقة بأن يجعلها من ذهب أو من فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغير، ثم إن القدح انشعب، يعني انصدع انشق، وعندئذ سلسله أنس بفضة، فلا تعارض ولا تناقض بين بين الروايتين. قال: لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا. قال: الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب. قال: وهو حجة لأبي حنيفة. والحديث السابع الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارض هذا. طبعا نحن أول عرفنا أن ذلك الحديث لا يقاوم حديث أنس، لأن حديث أنس حديث أخرجه الإمام البخاري وهو حديث صحيح، وذلك الحديث قد عرفنا أنه حديث ضعيف بكل ما فيه راويه وهو يحيى بن محمد الجاري. يقول: وعلى فرض أنه صحيح فإنه لا يتعارض مع حديث أنس، لأن حديث يحيى حديث عام، يعني الأصل أنه لا ينبغي لإنسان أن يطعم أو يشرب في إناء مصنوع ابتداء من الذهب أو من الفضة أو فيه شيء يعني وقع الصنع به ابتداء كتحلية وزينة وغير ذلك، إلا أن يكون ضبة يسيرة لسبب ما، بأن يكون الإناء قد انشعب أو انكسر طرفه أو نحو ذلك، ووجد أن هذا الإناء لا يصلح إلا بالتضبيب، بالفضة فإنه يجوز ذلك، فيكون حديث أنس حديث خاص، وحديث يحيى حديث عام، ويحمل العام على إيه؟ على الخاص. وهذا ما ذكره الإمام الشوكاني في قوله: والحديث السابق الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارض هذا، لأن شيئا عام وهذا مخصص له، فيكون هذا من باب تخصيص العام. نعم. ما اسمه؟ ما فهم؟ ما نسانه؟ الذي يعمل الزرائر من الذهب قد عرفت الحكمة، فعند الجمهور استخدامه محرم يستوجب العذاب، وعند الإمام الشوكاني وداود بن علي الأمر مباح، لأن النهي إنما هو خاص بالأكل والشرب عند الشوكاني، أو بالشرب فقط عند مين؟ عند داود. واضح؟ فإن كنت لا تهاب قلنا إيه؟ صوت الجمهور قال: وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض. وطبعا الإمام الشوكاني إنما يقول هذا المقال لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الأمور جائز استخدامها، حيث إن النهي منصب على إيه؟ على الأكل والشرب. قوله الشعر هو الصدع والشق، وقوله سلسلة، قال السلسلة بفتح السين، المراد بها بفتح السين وقوله سلسلة، قال السلسلة بفتح السين فين الفادي؟ احنا ما عندنا هذا الكلام، الذي عندنا قال بفتح السين، لان اولا بقوله بفتح الفاء، فاء الفعل ولا فاء الكلمة عندكم ايه؟ ايش الهامش؟ ايش مكتوب؟ فتح الفاء فاء الكلمة، اذا المعنى واحد، لكن القول بفتح السين اصرح، قال بفتح السين والمراد بها ايصال الشيء بالشيء. ثم قال: باب الرخصة في آنية السفر ونحوها. نعم. ما سمع؟ أربع صوت. إذا وجد ذلك فهو أولى، لكن نحن نقول لو فعلها إنسان هل يكون ذلك حراما أو لا؟ هذا هو ما أراد به، ما أراد بيانه في هذه المسألة. قال: باب الرخصة في آنية السفر ونحوها. ها؟ الزرائر؟ نعم، تدخل في الزينة، لأنها ليست ضرورة. ما سمع؟ أي؟ أتعرف كيف يستخدم الرجل الزرائر؟ على رأي الجمهور لا يجوز، وأن ذلك محرم، وأن ذلك يعد من الكبائر، لأنه قد ورد فيه الوعيد. معروف؟ أن ذلك جائز، لأن المنهي عنه إنما هو الأكل والشرب. ما سمعت ايش تقول؟ ونحن بنقول من أمس الكلام في هذا، إيش اللي بنقوله؟ من أمس بنقول الكلام في هذا. قال عن وعن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. قال وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ في مخطب من صفر. رواه أحمد. فهذا الحديث دلنا على جواز استخدام آنية الصفر، والصفر هو النحاس. نعم. قال قوله في تور، قال التور بفتح التاء المثناة الفوقية يشبه الطش، وقيل هو الطش، والطشت بفتح الطاء.